الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس 22 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال: إثبات صفة العينين لله تعالى على ما يليق بجلاله. قال تعالى: فإنك بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني. هذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من الصفات الذاتية، وهي حقيقية خلافا لما يقوله المعتزلة ومن وافقهم: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. المعتزلة عندهم: السمع هو العلم بالمسموعات، والبصر هو العلم بالمبصرات. والصحيح أن السمع هو إحاطة الله عز وجل بالمسموعات، يسمعها بسمع يليق بجلاله، والبصر إحاطة الله بالمبصرات ببصر يليق بجلاله، وهما عينان حقيقيتان يرى بهما وينظر بهما سبحانه وتعالى. وإثبات العينين تدل عليه النصوص. ما يأتي واحد جاهل ويقول: إنما أثبت عين واحدة، لأن الأدلة دلت على ذلك، هذا جهل وقلة فهم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت لله عز وجل عينين حقيقيتين من قوله: وإن ربكم ليس بأعور، ومن قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على سمعه وسبابته على عينه لتحقيق إثبات صفة البصر لله عز وجل. قال: ومن الأدلة من القرآن على إثباتها قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، أي بمرأى منا، يراه الله وهو على عرشه. وليس معنى ذلك أن الفلك في عين الله، فإن الله ليس بمحل الحوادث. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه الآية: فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبت الخالق البارئ لنفسه من العين انتهى. ومن الأدلة من السنة على إثبات صفة العين لله تعالى ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه وإصبعه التي تليها على عينه. الحديث صحيح وهو في صحيح المسند شيخنا، وقال الشيخ في تحقيقه على المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وجاء عن مجموعة من الصحابة كابن عمر وأنس وابن عباس في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. وجاءت أيضا الإشارة إلى العينين في البخاري كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وقد تقدم إجماع السلف رضوان الله عليهم على إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. وقد تقدم معنى الذاتية وأنها لا تنفك عن الذات أزلا وأبدا، والخبرية أي أنه لا يمكن معرفتها إلا بالقرآن والسنة وهو الخبر. وسيأتي مزيد أدلة على إثبات صفة البصر والرؤية في باب إثبات صفة السمع والبصر. وقد نفى المعتزلة صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وهم يسيرون على جادتهم في نفي الصفات، جادتهم أي طريقهم. وذهب الأشاعرة إلى إثبات صفة البصر ونفى صفة العين، ويقولون: يبصر ببصر ويرى بدون عين. ولو سألتهم لماذا هذا التخليط لقالوا: لأننا إذا أثبتنا العين لله لازم أن تكون مشابهة لعين المخلوق، وهذا مذهب باطل قد تقدم الرد عليه، إذ أن عين الله أضيفت إلى الله، مضيفة إلى الله يليق بجلاله، وما أضيف إلى المخلوق يليق بنقصه. فافهم تلك القواعد تلجم كل خصم مجادل في آيات الله سبحانه وتعالى ممن هم من أصحاب التأويل والمتشابه الذين قال الله عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية في رد على هؤلاء المعطلة: فقالوا بأعيننا برؤية منا، ولكن لا عين، والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا، لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزئه تجزئة وجسما. وهذا شيء ممتنع فلا يجوز، وإنما ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأننا نراك ولنا عين والأمر ليس كذلك. فنقول لهم: هذا القول خطأ من عدة وجوه: أنه مخالف لظاهر اللفظ، أنه مخالف لإجماع السلف، أنه دليل أنه لا دليل عليها، أي أن المراد بالعين الرؤية. أننا إذا قلنا بإثبات الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية انتهى. يعني لفظة ليس بجسم هذه ينفون بها كل صفة، ليس بمركب ينفون بها كل صفة. لفظ الجسم والتركيب ليس في القرآن ولا في السنة، لفظ الجسم والتركيب ليس في القرآن ولا السنة. وإثبات الصفات لا يلزم منه تمثيل ولا تركيب ولا تجسيم، فإن صفات الله تليق بجلاله، وأسماء الله تليق بجلاله، وأفعال الله تليق بجلاله. وإذا قال كما في شرح القواعد المثلى وقوله ولتصنع على عيني، أي تربى، لأن صناعة كل شيء بحسبه، وليس ظاهر الآية أن موسى على عين لا مصنوع. ولا أحد يفهم هذا الفهم إطلاقا. صحيح أن على بمعنى العلو، لكنها تأتي في كل موضع بحسبها. فلو أن إنسان قال لشخص احضر لي هذا الشيء فقال على عيني، فهل معناها أنه يحضر الشيء على عينه؟ الجواب أبدا، وإنما معناها أنه مستعد غاية الاستعداد. فقوله على عيني فمعناه أن هذا الشيء سيكون محل نظر وعناية منا. ونقول أين ترى موسى، في السماء أم في الأرض أم على عين الله؟ أين تربى؟ أين تربى؟ ونقول أين تربى موسى، في السماء أم في الأرض أم على عين الله؟ الجواب في الأرض، وهذا مما يبطل قولهم أن ظاهر الآية أن موسى تربى على عين الله تعالى حقيقة. وحينئذ نقول نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره، والظاهر الذي ذكرتموه ظاهر باطل ليس مرادا، ولا أحد يفهم أن هذا هو المراد، فبطل إلزامكم إيانا بالتأويل. يعني المبتدع لما قال السلف تجري بأعيننا بمرأة منا، قالوا أنتم حرفتم وأولتم. قيل ما هناك أي تحريف، لأنه ما من مسلم يعني سلمت فطرته يعتقد أن تجري بأعيننا أنها داخل العين، أو أنها فوق عين الله، أو تصنع على عيني أن موسى يربى على عين الله. فإن الله عز وجل على عرشه استوى بائن من خلقه، والسفينة في الأرض وموسى في الأرض، ولكن بمرأة منا، أي أن الله يراه بعينين حقيقيتين. قال وقال رحمه الله في شرح الواسطية: فإن قيل إن من السلف من فسر قوله تعالى بأعيننا بقوله بمرأة منا، وأنتم تقولون إن التحريف محرم وممتنع، فما الجواب؟ فالجواب أنهم فسروا باللازم مع إثبات الأصل وهو العين، وأهل التحريف يقولون بمرأة منا بدون إثبات العين، وأهل السنة والجماعة يقولون بمرأة منا مع إثبات العين. لكن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية، ولهذا قال فإنك بأعيننا. وكان من قوله صلى الله رحمه الله إن المعطل ألزموا أهل السنة أن يسيروا على ظاهر الآية كما هو دأبهم، وإذا قالوا بالظاهر كفروا. فالرد عليهم أننا نأخذ بالظاهر وهو طريقتنا ولا نخالف ولا نخالفه. قالوا فالظاهر في قوله بأعيننا أي داخل أعيننا. وإذا قلتم بذلك كفرتم، لأنكم جعلتم الله محلا للخلائق. قلنا لهم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن، وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرتم. يعني من اعتقد أن ظاهر القرآن ولتصنع على عيني أن موسى على عين الله، هذا كفر، هذا كفر. ثم قال فأنت إذا رأيت أساليب اللغة عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمون به لا يراد في اللغة العربية، فضلا عن أن يكون مضافا إلى الله، فإضافته إلى الرب كفر منكر، وهو منكر لغة وشرعا. فإن قيل بماذا تفسرون الباء في قوله بأعيننا، قلنا نفسرها بالمصاحبة. إذا قلت أنك بعيني أن عيني تصحبك، ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية، لأنه يقتضي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في عين الله، وهذا محال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب بهذا وهو على الأرض. فإن قلتم إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كذبا، وهذا وجه آخر في بطلان دعواهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله. وكذلك في قوله واصنع الفلك بأعيننا، أي أن الله ينظر إليه وهو يصفه ويلهمه كيف يصنعه. قال السلمان في الكواشف الجلية: ولا حجة المبتدعة على نفي العين في إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر، لأن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه. فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرده أفردوه، وإن أضافوا اسم جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مشاكلا للفظ، كقوله تجري بأعيننا. وإن أضيف إلى ضمير جمع جمعت، كقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وإن أضيف إلى المثنى فالأحسن في لغتهم جمعه، كقولهم فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان انتهى. إذن انتهينا من أن الله عز وجل موصوف بعينين حقيقيتين تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، والسميع البصير بهما يرى المبصرات، بهما يرى المبصرات، لأن المبتدعة يزعمون أنه يرى بلا عين، ومعنى عندهم يرى أنه يعلم، معنى يرى عندهم أنه يعلم، وهذا قول. فصفة العلم ثابتة له، صفة العلم ثابتة له، ومع ذلك صفة الرؤية وصفة العين ثابتة له. نكمل الباب، نكمل الصفات المعنوية والخبرية. قال: إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى على ما يليق بجلاله. قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، أسمع بسمع وأرى بعين. والأدلة في القرآن كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثل شيء السميع البصير، وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله: إن الله بعباده لخبير بصير، والخبير العليم بباطن الأمور والعليم بظواهرها. وقال تعالى: فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقال: ألم يعلم بأن الله يرى، وقال: إنه هو السميع العليم، وقال: وأيضا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل. وأما الأدلة من السنة فتقدم في إثبات صفة العين شيء من ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع إصبعيه على عينه وأذنه عندما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا. وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، تدعون سميعا بصيرا قريبا. الحديث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فنادى فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وهذا هو الشاهد، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، أخرجه في الصحيحين. وحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري تعليقا وأخرجه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي على النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي موسى الأشعري يقصد رضي الله عنه عند مسلم مرفوعا: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فأثبت لله البصر وأنه يرى به. وحديث عمر عند مسلم وفيه ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي بعينين حقيقيتين. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه. والأدلة في هذا الباب كثيرة. قال البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات تحت حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال: قلت، وهو البيهقي: والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصر، فأشار إلى محلي السمع والبصر لله تعالى، كما يقال: قبض فلان على مال فلان، ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله. وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له سمع وبصر، لا على معنى أنه عليم، إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب، لأنه محل العلوم منا، وليس في الخبر إثبات الجارحة لله تعالى عن شبه المخلوقين علوا كبيرا. هذا يدل على أن البيهقي يعني كان عنده تحقيق لبعض الصفات، لكن أتي من كثرة نقله عن الخطابي في التأويل، وإلا قد يخالف الأشاعرة ويخالف المعتزلة في إثبات كثير من الصفات. قال: وقال أبو داود تحت حديث أبي هريرة السابق، وهو رقم 4728، وهذا رد على الجهمية، أي حديث إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا. سراجع هذه وعلا ولا وعلا. الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير، ومن كان معبودهم غير سميع بصير. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال الله عز وجل في قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقال أبو بكر: قد كنت أمليت في كتاب الظهار خبر عائشة رضي الله عنها: سبحان ربي وبحمده وسع سمعه الأصوات، إن المجادلة تشتكي إلى النبي تشتكي أو تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي بعض كلامها وأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال الله عز وجل: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. وأيضا لما تناظر إبراهيم مع قومه سيأتي: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال: وقد أعلمنا ربنا الخالق الباري أنه يسمع قول من كذب على الله وزعم أن الله فقير فكذبهم الله في مقالتهم تلك، فرد الله ذلك عليهم وخبر أنه الغني وهم الفقراء أنه الغني وهم الفقراء، وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير، فكذلك خبر المؤمنين أنه قد سمع وقول المجادلة وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم والمجادلة، وخبرت الصديق وخبرت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أنه يخفى عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منها، فسبحت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات، وقالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات. فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع السماوات مستوى على عرشه، وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقريب منها. وقال عز وجل لكريمه موسى وأخيه ابن أمه هارون يؤمنهما فرعون حين خاف أن يفرط عليهما وأن يطغى: إنني معكما أسمع وأرى. فأعلم الرحمن جل وعلا أنه سمع مخاطبة كريمه موسى وأخيه هارون عليهما السلام وما يجيبهما به فرعون، وأعلم أنه يرى ما يكون من كل منهم. وقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقوله في سورة حاميم المؤمن وهي غافر: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. واستقصى ذكر قوله السميع البصير يطول بذكر جميعه في الكتاب انتهى. وقال رحمه الله أيضا: وتدبروا أيها العلماء ومقتبسوا العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد تعقلوا بتوقيف خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا من الجهمية والمعطلة. قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أفليس من المحال يا ذوي الحجة أي العقول أن يقول إبراهيم لأبيه: أزر، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه لعبادة من لا يسمع ولا يبصر. ثم قال عز ربنا وجل: أن يكون غير سميع ولا بصير. انتهى. فتقدم أن الله سميع بسمع يليق بجلاله، إلا أنها لا تثبت لله صفة الأذن لأنه لم يأتي عندنا دليل. أما حديث ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن يجهر به، فالمراد به ما استمع. والأمر الثاني أن الله يبصر بعينين حقيقيتين تليق بجلاله ليس كمثله شيء، والسميع البصير. الحمد لله رب العالمين.